السؤال يقول: هل الدخان حرام؟ والجواب هو أنه نعم، الدخان حرام، لأن الدخان ثبت ضرره، وجسم الإنسان محترم لا يجوز إلحاق الضرر به. وإذا تأمل الإنسان حال المدخن وجد أنه يؤذي نفسه وينفق ماله في وجه غير مشروع ويؤذي غيره ويضر بدنه، وكل واحدة من هذه تجعله في صنف الطيبات أو الخبائث. عجيبوا الخبائث قطعا. جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث فهو محرم، لا يجوز بيعه ولا إهداؤه ولا تعاطيه ولا الاتجار به ولا زراعة مادة التبغ وكل ما يساعد على ذلك، فإنه محرم. يقول: قراءة كتب السحر وتعلم السحر هل هو جائز؟ الله تبارك وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر وتعليمه كفر، ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في كتب السحر، وإنما يجب إتلافها، ولا يجوز بقاؤها بأيدي الناس بحال من الأحوال، لأنها شر محض ليس فيها خير البتة، بل كلها فساد. وحد الساحر ضربة بالسيف ينفذه الحاكم ليس أحد الناس. فالساحر لا يمكن أن يقدم عملا إلا بعد أن يكفر ويشرك. وتسمعون في الحوادث التي تعرض أحيانا أنه لا يمكن أن يقدم شيئا، الشياطين يقدمون للساحر شيئا إلا بأن يعمل شيئا مكفرا، إما أن يلوث المصحف ويرميه في المجاري، أو أن يذبح لهم، أو أن يسب الله جل وعلا، أو نحو ذلك من الأمور التي هي ردة وكفر بدين الله. فلا يجوز للإنسان أن يجري على خاطره مثل هذه الأمور ويقع فريسة لهؤلاء الشياطين الذين يهلكونه في دينه وفي عقله. هذا يقول: هل يجوز الإتيان بعمرة أخرى عن الأموات؟ ومن أين يحرم؟ العمرة هي زيارة مكة لعمل مخصوص، وعلى هذا فالعمرة إنما تكون للذي قدم إلى مكة. أما من كان بمكة فلا يحتاج إلى عمرة، إنما يكفيه الطواف. إذا كنت قادم إلى مكة إذا مررت بالميقات تحرم من الميقات، وهذا هو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته رضي الله تعالى عنهم. ولما كان في حجة الوداع وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ومنهم أمهات المؤمنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، وأمهات المؤمنين أحرمنا بالتمتع يعني أحرمنا بالعمرة. فلما قرب من مكة وقبل الدخول، عائشة رضي الله عنها رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: اعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها لا تطهر قبل يوم عرفة، فلو أنها بقيت لأداء العمرة فاتها الحج. فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة. واضح الصورة؟ لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج جاءت عائشة تستأذنها أن تأتي بعمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها أتت بعمرة متمتعة مثل ما أتى هو بعمرة قارنة، هو أي أتت بعمرة قارنة مثله، فألحت عليه أن تأتي بعمرة مستقلة فلم يأذن لها، فقالت: ينطلق نساؤك، وافهموا هذه، ينطلق نساؤك بعمرة وحجة، وأنطلق بحجة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أقرب مكان من الحل للحرم وهو التنعيم، فهو أقرب مكان للكعبة من الحل 8 كيلو، بينما الجهات الأخرى 20 أو 18 كيلو أو 23 كيلو. فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن رضي الله عنهم مشى معها المشوار كاملا ولم يحرم، ذهاب وعودة ما فاتوا شيء من التعب ولم يحرم. قال الفقهاء رحمهم الله: هذه العمرة جائزة لكن ليست فاضلة، بمعنى أنها تصح لكن ليست مستحبة، لأن لو كانت مستحبة لفعلها عبد الرحمن، ما نقصه شيء من التعب. فنقول: هذه العمرة تكرارها لك أو لغيرك هي جائزة لكنها ليست فاضلة، والعمرة الفاضلة هي التي تقدم بها إلى مكة. يقول: هل على المرأة صلاة جنازة؟ نقول: نعم، الصلاة على الميت مشروعة للرجل والمرأة، الممنوعة منها المرأة هو تشييع جنائز وزيارة المقابر، وأما الصلاة على الموتى فهي مشروعة للمرأة كما هي مشروعة للرجل، لأنها حقيقتها دعاء، دعاء للميت، فلا حرج في صلاة المرأة على الجنازة. يقول: ما حكم الزيارات المشروعة في المدينة المنورة للمرأة؟ زيارة المقابر لا تجوز، أما زيارة مسجد قباء فإنها مشروعة. يقول: أنا أديت العمرة والحمد لله، وأريد أن أذهب إلى أحد المواقيت وآتي بعمرة أخرى لوالدي المتوفى، ما حكم الشرع في ذلك؟ إذا كنت خرجت للمواقيت لأجل أن ترجع ثانية فهذا يجري عليه الكلام السابق الذي ذكرناه، فليست هذه العمرة مستحبة. أما إذا كان لك غرض مثل إنسان له غرض في الطائف وانتهى من هذا الغرض وأراد أن يرجع فيحرم بعمرة أخرى له أو لغيره، أو إنسان ذهب لزيارة المسجد النبوي وبعدما انتهى أراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرما، هذا هو السنة في حقه ولا حرج في هذا، بل هذه عمرة فاضلة. أو إنسان عنده أغراض يشتريها من جدة مثلا أو يزور قريب له في جدة ولما انتهى من الزيارة أحرم بعمرة، لا حرج في هذا. أما أن تخرج من مكة لأجل أن ترجع ثانية لأجل أن تأتي محرما ثانية فهذا ليس مستحبا. يقول: ما حكم من ذهب إلى المشاعر المقدسة وغار حراء ونحو ذلك للتعرف والاكتشاف ونحوه؟ إذا كان قصده هو التعرف على هذه الأشياء ومعرفتها حيث لا يكون هناك زحام فلا حرج في هذا، أما إذا كان يقصد التعبد بها فإذا عمل غير مشروع، لا في منى وعرفات ومزدلفة ولا في غار حراء أو غار ثور، فليس فيها عبادات وليس لها فضل في هذا الوقت. عرفة فضلها يوم عرفة، ومزدلفة فضلها ليلة العيد، ومنى فضلها في أي يوم التروية وأيام العيد والتشريق، هذه فضائلها، وما عدا هذا من الأيام ليس لها فضل ولا مكانة خاصة للعبادة بها. وأما إذا ذهب الإنسان لأجل الاطلاع والتعرف عليها فقط فلا حرج في ذلك. يقول: هل يجوز الكذب خوفا من عائن معروف أنه حاسد؟ لا تكذب، اقرأ المعوذات وقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، وتعبد لله بهذا الأمر ولست محتاج للكذب. لكن كون الإنسان يخفي ما به من نعمة عن مثل هذا الإنسان صاحب النفس الشريرة هذا أمر حسن لا حرج فيه، كل ذي نعمة محسود، فكونك لا تظهر بعض الفضائل التي عندك من أجل إخفائها عن مثل هذا لا حرج في هذا، لكن لابد أن تتوكل على الله وهو أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولا تخاف من هذا على أنه هو الذي يلحق بك الضرر. يقول: ما حكم تأخير الزواج لطلب بسبب طلب العلم؟ الإنسان إذا كان عنده شهوة فالسنة في حقه أن يبادر للزواج، وإذا كان يخشى على نفسه ويخاف من الزنا صار الزواج بالنسبة له واجب ولا يجوز له تأخيره. والاشتغال بالزواج إذا قصد به إعفاف نفسه وصونها عن الفساد فهو عبادة يعتبر، وحماية للنفس عن أن تقع في الأمور المحرمة. يقول: هل الكلام في أهل الضلال يعتبر غيبة أم لا؟ ما نوع هذا الكلام؟ هل أنت تحذر من بدعهم وضلالهم أم أنك تلوكهم بأسنانك لتتسلى بعيوبهم؟ فرق بين هذا وهذا، الأول نصيحة والثاني غيبة، فإذا كنت تحذر الناس من أن هذا الإنسان يدعو إلى فتنة وضلالة في قوله كذا وقوله كذا فلا حرج، أما إذا كنت تشمت به وتلوكه بلسانك لتتسلى به فهذا غيبة. يقول: كيف يؤصل طالب العلم المبتدئ نفسه ويبنيها بالعلم الشرعي حتى يثمر علمه، ومن أين يبدأ؟ يبدأ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبدأ بحفظ قصار السور ودراسة تفسيرها، وأيضا يأخذ من كتب المختصرات في الفقه وفي العقيدة، ويحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية، ويدرس على شيخ يعلمه، ثم يترقى بعد ذلك كأن يبدأ في العقيدة في الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية ونحو ذلك. يقول: امرأة جاءتها الدورة وانقضت حيضتها لكنها لم تغتسل وجاء معها زوجها قبل الغسل، هل يأثم الزوج؟ نعم يأثم وهي تأثم، كل منهما يأثم. يسألونك عن المحيض، يقول: هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. لا يكفي أنها تطهر، بل لابد أن تتطهر، والطهر انقطاع الدم، والتطهر هو الاغتسال. فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، أما قبل أن تتطهر فلا يجوز لك ذلك، لا أنت ولا هي يجوز لها أن تسمح لك به. يقول: أفطرت 5 أيام من رمضان بسبب مرض بحصوة بالحالب، وعندما أحاول الصيام يرجع الألم. الآن مثل هذه الأيام الجو بارد والنهار قليل، فالصوم مدته أقل من الأيام في أيام الصيف التي مرت بنا أيام رمضان، وأيضا الجو بارد لا يحتاج إلى كثرة سوائل مثل حال الصيف، فتقضيها في الأيام هذه ولا تجد إن شاء الله ضررا ولا ضيقا، ولا تتعرض للأماكن الحارة مثل الشمس ونحوها. يقول: إمام مسجدنا يقرأ البردة يوم المولد ويعتقد أنها حق، فما حكم الصلاة خلفه؟ إذا كان يعتقد أن ما جاء في البردة من الغلو والإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه الفاتح لما أغلق، فهذا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله تعالى من تدبير الأمور، والله تعالى قال في حق نبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وهؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المدبر لهذا الكون ومتصرف في هذا الكون، وهذا ينافي لا إله إلا الله، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها مع الله، وهذا هو ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحذير منه. الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فمثل هذا لا تصح الصلاة وراءه، ويجب نصحه وبيان له وتصحيح عقيدته. هذا يقول: إنه اشترى سيارة تأجير منتهي بالتمليك من شركة كذا، وبقي عليه دفعة، ويقول: إن تسدد أو نزيد عليك المبلغ على شكل أقساط. وجاء واحد يشتري السيارة لي وعليه 10,000، وأنا أتحمل المبلغ اللي على الشركة، البيع حلال أم حرام؟ أولا أنت تقول مستأجر، معنى هذا أن السيارة تبع الشركة ما هي لك، أنت مستأجر، وشريعتنا ليس فيها عقد اسمه تأجير منتهي بالتمليك. العقود في شريعة الإسلام إما بيع وإما إجارة، فهل أنت مستأجر للسيارة أو مشتري؟ إن كنت مستأجر ادفع الأجرة، وإذا انتهت المدة سلم السيارة لصاحبها وانتهينا، وليس فيه دفعة أولى ولا دفعة أخيرة، هي مدة الأجرة، وانتهت الأجرة خلاص سلم السيارة لهم وانتهينا. تقول إنها منتهية بالتمليك، من أين التمليك؟ التمليك يحتاج إلى عقد جديد، هذا هو الموجود في دين الإسلام. أما عقد يبدأ بصورة وينتهي بصورة أخرى هذا غير موجود في الشريعة. هذه المشكلات وغيرها كثير هو الذي يلعب به هؤلاء باقتصاد البلاد، ويدعون أن هذا سائغ وجائز، ويضحكون على الناس، والمسكين الضعيف يقع فريسة لهؤلاء. اشتر السيارة على قد حالك، مو لازم تشتري سيارة جديدة، ما تستطيع أن تشتري سيارة جديدة، اشتر سيارة على قد حالك، والأقساط أو الأجرة التي تدفع لهم اجعلها أقساط في هذه السيارة الرخيصة. وليس من الضروري أن تكون يشار إليك بالبنان أنك صاحب السيارة الفارهة، كما يقول العوام مد رجليك على قد الحافك، اشتر سيارة ب10,000 لا تشتري ب100,000. والإنسان عليه أن يكون عاقل في تعامله ويفهم مصلحته ويعرف كيف تدخل عليه الأموال وما هو راتبه ودخله، وينفق بقدر ولا يعرض نفسه لمثل هذه المغامرات. يقول: هل أهل البيت معصومين؟ لا، ليسوا بمعصومين، العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا سؤال غريب. يقول: رجلان تزوجا في ليلة واحدة فدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر بالخطأ، فما الحكم؟ الحكم هو أن يصحح هذا، أن يطلق كل واحد زوجته وليس لها عدة لأنه لم يدخل بها، فتبين منه، ثم يعقد عقودا جديدة بين كل واحد ومن دخل عليها. ودخوله الأول إن كان حصل بينهما وطء فهو وطء بشبهة، والعدة له، فلا حرج أن يتزوجها في عدة هي له، لكن بعضهم ما يقبل. والله أعلم، وصلى الله على محمد.